بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باسم جمعية المحامين البحرينية نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ سليمان محمد علي المدني القاضي بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية في وزارة العدل. كما نرحب بالسادة الحضور وأصحاب الفضيلة والزملاء والزميلات، ونرحب بكم جميعا في هذه الأمسية التي سوف يحدثنا فيها المحاضر الكريم عن الاجتهاد في مسائل الأحوال الشخصية. والاجتهاد في مسائل الأحوال الشخصية وهي تسمية حديثة نسبيا باعتبار أن الشريعة الإسلامية كانت مطبقة في البلاد الإسلامية والعربية، ولكن في العهد أو النصف الثاني من القرن الأخير بدخول القوانين الوضعية اقتصرت مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الشرعية. والاجتهاد يشمل بالطبع كل ما يخص المعاملات والعبادات وكافة علاقات الإنسان بمجتمعه وأهله ودينه، ومحاضرتنا هذه سوف تقتصر على الاجتهاد في مسائل الأحوال الشخصية. والاجتهاد فيه تعريفات كثيرة اشتهر منها استفراغ الوسع في تحصيل الظن في الحكم الشرعي، باعتبار أن الاجتهاد هو من أصول الفقه بمعناه المتقدم، أي العلم الذي ينظم القواعد التي تعين الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، أي يختلف عن أصول الفقه بمعناه المتقدم أدلته. ورغم اختلاف مدارس الاجتهاد في الفكر الإسلامي والمذاهب الإسلامية، إلا أن علم أصول الفقه أصبح علما متميزا مستقلا، وبذل المجتهدون فيه قصار الجهد فقعدوا القواعد وأصلوا الأصول وفرعوا الفروع، وأصبح هذا العلم لا غنى لأحد عنه بالإضافة إلى طلاب الفقه. لكل دارس القانون ومشتغل به لا يستغني عن هذه. ففي القوانين هناك في النصوص العام والخاص والمطلق والمقيد، وفي النصوص في دلال الإشارة والعبارة، والنصوص في أوامر ونواهي إلى آخره. ومحاضرنا لهذا اليوم غني عن التعريف، فقد ولد وترعرع في بيت علم مشهور له بالفضل، وولد عام 1939 وحصل على تحصيله العلمي في الثانوية عام 1959 58 معلومات 59 معلومات، وثم واصل دراسته في كلية الفقه في النجف الأشرف وحصل على البكالوريوس في الفقه بتفوق، ثم واصل دراساته العليا في إتمام الحوزة العلمية في أصول الفقه والأصول والفلسفة وعلم الكلام على أيدي أكابر الفقهاء، ثم عمل بالتدريس وعرفناه قاضيا في المحاكم الشرعية ورئيسا للمحكمة الشرعية الكبرى الدائرة الجعفرية، ثم قاضيا في محكمة الاستئناف العليا الشرعية، وسوف يتحدث إليكم هذه الليلة، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وآله الطيبين وصحابته المنتجبين، والسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. وأرحب ثانية بالأخوات وحضورهن في المحاضرات والندوات الدينية والإسلامية، ولكن تؤسفني منهن من لم تلتزم بآية الحجاب التي نص عليها القرآن بكل صراحة ولم يعذر فيها أحد لأي ظرف ولأي سبب. عنوان هذه المحاضرة الاجتهاد في الأحوال الشخصية، وهو عنوان مألوف في أيامنا، لا في لغة الصحافة وحسب، بل حتى في لغة رجال القانون، لكنه عند رجال الفقه والقضاء الإسلامي جملة غير متناسقة. فلفظ الاجتهاد مصطلح إسلامي أصيل، بينما مصطلح الأحوال الشخصية مصطلح دخيل على الفقه والقضاء في هذه البلاد. والعنوان بهذه الصياغة المزدوجة إنما يدل على الازدواجية الحضارية التي تعيشها أمتنا في هذه الأيام، إنما يطلق عليه لفظ الأحوال الشخصية ليست في حقيقتها شخصية، إنها أحوال اجتماعية بكل ما لهذا اللفظ في اللغة العربية من معنى. علاقة الإنسان بإنسان أو بأكثر من إنسان، كيف نجيز لأنفسنا أن نطلق عليها لفظ الشخصية؟ لو كانت هذه الأحوال شخصية فعلا لما شغل أحد باله بها. وأنتم يا رجال القانون، من وكلكم لإقامة دعوى على آخر لأن هوايته جمع الطوابع مثلا، أو لأنه يفضل أكل السمك على الدجاج، أو لأنه يصر على السباحة بالماء البارد في عز الشتاء؟ هذه أحوال شخصية في هذه الحدود الضيقة. وأما لو خرج الفرد على هذه الحدود الضيقة في استعمال هذه الأشياء بأن أصر على إطعام عائلته السمكة ليلا ونهارا طيلة السنة لعادت اجتماعية ولم تعد شخصية. وكذلك لو أصر أن لا يوجد الماء الساخن في بيته باعتبار أنه يفضل السباحة بالماء البارد، عندئذ لا تبقى هذه القضية في نطاق الشخصية. فإذا كانت هذه الأشياء البسيطة لا تكون شخصية إلا في الحدود الضيقة جدا، فكيف تكون العلاقة الزوجية أو علاقة الأب بأبنائه أو علاقة الإنسان بإخوانه وأعمامه أحوالا شخصية؟ إن العلاقات الأسرية ليست أحوالا شخصية، بل هي حالات اجتماعية لها تأثير خطير في البنية الاجتماعية، إن من حيث اللغة أو المال أو السياسة، وهي ذات تعقيد حضاري واجتماعي أشد من أي تعقيد في أي تنظيم مالي أو سياسي أو علمي من وجوه المجتمع. صياغة هذا العنوان إذن تدل على تشوش الفكر القانوني في هذه البلاد، فهو يخلط مفهومات ليست من أصل واحد. وهذا التشوش في الفكر القانوني في الحقيقة لا يقتصر على هذه المسألة، فصدور الأحكام بالفوائد الربوية مثلا في محاكم في البلاد العربية إنما يدل أيضا على هذا، حيث تكون الشريعة الإسلامية هي النظام العام في كل هذه البلاد. هذا إذا لم يكن دستور تلك الدولة قد نص صراحة على أن الشريعة هي المصدر الرئيس للأحكام، ومع ذلك تصدر الأحكام بالفوائد الربوية. إذن ليس غريبا أن نجد مثل هذا الخلط في المفهومات القانونية. ولكن ما لنا ومناقشة هذا صياغة العنوان ما دمنا جميعا نعرف ما هو المقصود منه، أو ما هو أو نعلم ما هو معناه. ولكن لماذا اختيار هذا العنوان بالذات؟ إن من يتابع ما ينشر في الصحافة في هذه الأيام من أخبار الندوات التي تقام والمقابلات التي لا تفتأ مع رجال القانون والقضاء وغيرهم من الشخصيات، يرى أنها كلها تصب في بوتقة واحدة، هي بوتقة الداعين إلى تقنين الأنظمة الفقهية المتعلقة بالأسرة. والتقنين يعني وقف الاجتهاد. فهل لي أن أفهم من اختيار المحاضرة تحت هذا العنوان أنها دعوة مضادة لدعوة التقنين؟ لا أدري، وقد يكون هذا هو القصد من وضع هذا العنوان، وقد يكون بقصد آخر. إنما الذي يهمني هنا أن أبين ما هو الاجتهاد وما مدى جوازه في الشريعة الإسلامية، ثم ما مدى إمكانية سعته في أحكام أو في أمور الأسرة وأمثالها من الأمور التي تباشرها المحاكم الشرعية. وعندما أتكلم في هذه المحاضرة عن هذه المفاهيم، فأنا أتكلم من وجهة نظر مدرسة واحدة، هي مدرسة الشيعة الإمامية الاثني عشرية، تاركا لزميلي وصديقي وأخي الشيخ عبد اللطيف في المحاضرة الآتية أن يبين وجهة النظر الأخرى، وذلك حتى نتمكن من لم الموضوع وإعطاء ما يمكن إعطاؤه من فكرة واضحة لكلا المدرستين. عرف الاجتهاد قديما بأنه النظر والرأي في المسائل الدينية، وتعزى بداية الاجتهاد إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقول مؤرخ المسألة أنه قبل خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن المسلمون يجتهدون في الأحكام، وكانت هذه بداية شطار علماء الأمة إلى مدارس مختلفة في التشريع وفي مدارك الفقه وأصوله. وكان الشيعة أسلاف الإمامية في مقدمة الرافضين لإقحام النظر العقلي في مجالات التشريع، والداعين إلى التزام النص ممثلا في آيات القرآن الكريم والسنة النبوية وحسب. ويكفي في تسجيل موقف الشيعة في تلك الحقبة ما ورد عن علي عليه السلام من ذم صريح لإعمال القضاة الأدلة العقلية في الأحكام. يقول: أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله دينا تاما فقصر الرسول عن تبليغه وأدائه؟ والله سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفيه تبيان لكل شيء. وورد عنه أنه قال في تقسيم الناس أو تقسيم القضاة إلى ثلاثة، إلى أن قال: ورجل قمش جهلا موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه الناس عالما، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آج واكتنز من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا من رأيه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت. إلى أن يقول في آخر الكلام: لم يعض على العلم بضرس قاطع يذر الروايات كذرو الريح الهشيم. وبلغ من نبذه إقحام الاستدلال العقلي في القضاء وفي الأحكام الشرعية أن حذر من اتباع من عمل بالرأي فيما توصل إليه من أحكام، فقال كما ورد في نهج البلاغة: وإنما بدء الفتن أهواء تصطنع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا. هذا الموقف التزم به الأئمة من ذريته وأبنائه، فنجد الإمام الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير وقال له: ربما يرد علينا أشياء لا نجد لها أصلا في كتاب أو سنة، أفننظر فيها؟ قال: لا، إما أنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله. ويقول وهو في مقام من في وصف أو في تحديد صفات من يصح الرجوع إليه في الأحكام بالنسبة لشيعته ومتابعيه: انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في أحكامنا وعرف حلالنا وحرامنا، فاجعلوه قاضيا عليكم فإني قد رضيت به قاضيا. فهو يحدد أن المصدر إنما يكون هو الحديث، والمقصود روى حديثنا ونظر في أحكامنا، إنما المقصود أن لا يكون النظر خارجا عن هذه المقدمات التي تتصل بالكتاب والسنة، بأن لا يكون ينظر في الأدلة العقلية ويفتي من خلالها أو يحكم من خلالها. ولم ينسى الإمام الثاني عشر وهو على شفا الغيبة الكبرى أن يحدد لشيعته من يرجعون إليه في قضاياهم وأمورهم أثناء غيبته بأن يقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا الموقف ورثه الإمامية والتزموا به وأصروا عليه بجميع فرقهم من إسماعيلية وواقفية وقطعية عدا الزيدية والكيسانية. ومضت القرون الثلاثة الأولى ونحن لا نجد أي تغير في موقف الإمامية من هذه المسألة. وإذا جئنا إلى القرن الرابع أيضا نجد أن علماءه وفقهاءه يصرون على هذا الموقف إصرارا شديدا. ويعبر الشيخ الطوسي وهو شيخ الطائفة يوم ذاك في الكتاب العدة في باب الرد على من قال باجتهاد النبي صلى الله عليه وآله إن هذه المسألة، يعني القول باجتهاد النبي صلى الله عليه وآله، إن هذه المسألة تسقط على أصولنا لأننا قد بينا الاجتهاد والقياس لا يجوز استعمالهما في الشرع، وإذا ثبت ذلك فلا يجوز للنبي ولا لأحد من رعيته حاضرا كان أو غائبا لا حال حياته ولا بعد وفاته استعمال ذلك على حال. ويقول في مقدمة كتابه المبسوط في الفقه في وصف الأئمة: ولم يكلهم، يعني الله سبحانه وتعالى، ولم يكلهم في حال من الأحوال إلى الآراء المضلة والمقاييس المبطلة والاجتهادات المخزية، بل جعل أقوالهم الحجة وأفعالهم القدوة. خلاصة القول إن الإمامية كانوا يرفضون النظر العقلي في مقام استنباط الأحكام والقضاء تبعا لموقف أئمتهم، بل يجمدون في الغالب على نصوص الرواية وألفاظها خوفا من أن يؤدي تأويل الرواية إلى الوقوع في الاجتهاد العقلي. ولا أريد في هذا الموقف أن أتتبع ظاهرة الإنكار أو الاستنكار عند الإمامية للدليل العقلي طيلة القرون، لأن هذه المحاضرة لم تعمل من أجل التأريخ لهذه الظاهرة، ولكنني أقول إن كبار دعاة التحرر في البحث العلمي والقول بالاجتهاد حتى من الشيعة الإمامية حتى في أيامنا المعاصرة ينفون عن أنفسهم تهمة العمل بالأدلة العقلية، فهذا الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمه الله يعترف وهو في مقام الرد على الرافضين لإقحام الأدلة العقلية في الفقه والتشنيع عليهم بأن الأئمة بأن مدرسة أهل البيت أهل البيت كانت تحارب الاتجاه العقلي المتطرف. ولا شك أن هذه العبارة تبطن نوعا من الاجتهاد وإن كانت لا تظهر، لكنه اضطر بعد ذلك في الرسالة التي أنزلها إلى الناس وهي كتاب الفتاوى الواضحة أن ينفي تهمة العمل بالدليل العقلي عن نفسه لمجرد أنه يسوغه. فهو يقول تحت عنوان الاجتهاد والتقليد مستمران ما نصه ولما كانت مصادر التشريع محفوظة إلى يومنا هذا في الكتاب الكريم كاملا بدون نقصان وفي عدد كبير من أحاديث السنة الشريفة فمن الطبيعي أن يستمر الاجتهاد كتخصص علمي في فهم تلك المصادر واستخراج الأحكام الشرعية منها. ويقول تحت عنوان مصادر التشريع ونرى من الضروري أن نشير أخيرا إلى مصادر التشريع التي اعتمدناها بصورة رئيسة في استنباط الفتاوى الواضحة، وهي كما ذكرنا في مستهل الحديث عبارة عن الكتاب الكريم والسنة الشريفة المروية عن طريق الثقات المتورعين في النقل مهما كان مذهبهم. أما القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغا شرعيا للاعتماد عليها، وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لا، فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به لكننا لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي، بل كلما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة، إلى أن يقول وهكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب والسنة. ويقول أستاذنا السيد أبو القاسم الخوئي مد ظله وهو في مقام تعريف الاجتهاد قد عرف الاجتهاد في الاصطلاح باستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، ولكن لا يهمنا تحقيق مفهومه فإنه بعنوانه لم يقع موضوعا لشيء من الأحكام الآتية في لسان الأدلة كما ستسمع إن شاء الله تعالى، على أن التعريف المزبور باطل من أصله. ويتابع كلامه في هذا الصدد حتى يقول ولعل التعريف المذكور أوجب استيحاش الأخباري من جواز الاجتهاد وعده من البدع والمحرمات، فالصحيح أن يعرف باستفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي أو تعيين الوظيفة عند عدم الوصول إليها. ولو تمعنا في هذا التعريف لوجدناه لماً للشمل أكثر منه تعريفاً حقيقياً للاجتهاد. أما أولاً فلأن الاجتهاد عند المتأخرين من الإمامية ملكة نفسية وقدرة علمية يتمكن بها الإنسان من استنباط الحكم الشرعي، وليست عملية فعلية. وأما ثانيا فإن الرفض لم يكن لخصوص الأدلة العقلية الظنية حتى يزول الاستيحاش عندما يلغى مفهوم الظن من التعريف، بل الاستيحاش من إعمال الأدلة العقلية المنطقية في مجال استنباط الحكم، على أن هذا التعريف في واقعه يتستر على الظن ولا يلغيه. ذلك أن مفهوم الحجة مفهوم مبهم يشمل كل ما يعتقده الفقيه حجة، وما من فقيه يعمل على دليل إلا وهو يرى أنه حجة، ومن يرى جواز العمل بالأدلة الظنية أيضا يعتقد قيام دليل الحجية عليها، وإلا لم يعمل بها. وقضية استفراغ الوسع إنما هو واجب خلقي تقتضيه أمانة العلم وحياطة الدين. ولذلك أجاب في مقام سؤال وجه إليه فيما إذا كان قد أفتى معتمدا على الدليل العقلي بما نصه: لا شك أن الأحكام الشرعية مجعولة طبق المصالح والمفاسد الواقعية، وليست مجعولة جزافا، إلا أن عقولنا القاصرة لم يسعها أن تدرك المقتضيات، ودين الله لا يصاب بالعقول، فلأجله يجب علينا أن نتعبد بالأدلة الشرعية السمعية من الكتاب والسنة. الخلاصة أن عملية الاجتهاد عند الإمامية خاصة الاثني العشرية تجري في حدود فهم النص الشرعي ودراسته لاستخراج الحكم منه. وقد لازمت هذه الصفة الشيعة من بداية تأريخهم، فحدود الاجتهاد عندهم من حيث وسائله وأدواته لا شك أضيق من حدوده عند غيرهم من المدارس الإسلامية التي تسوغ لأنفسها إعمال المعايير العقلية بصورة أو بأخرى. لكن ذلك لا يعني أن هناك مسائل يستطيع الفقيه غير الإمامي أن يخوضها ويعجز الفقيه الإمامي من بحثها، وذلك لأن الشيعة اهتم بتدوين الروايات من أول يوم أو من بداية التاريخ. ففي عهد الصحابة مثلا وجدت هناك كتب كتبها بعض الصحابة في قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض أقواله، ومنها كتاب أبي رافع مولى علي عليه السلام وكتاب سليم بن قيس الهلالي على سبيل المثال للحصر. واستمرت عملية الكتابة عندهم إلى آخر زمن أئمتهم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فالفقيه الإمامي لا يحصر نفسه بتصحيح جميع روايات كتاب معين أو القول بعدم صحة جميع روايات كتاب معين، أو يرى أن اختلاف مذهب الراوي وعقيدته ما دام موثوقا في النقل تمنع من الأخذ بروايته. فالفقيه الإمامي يبحث عن النص في المسألة في جميع مصادر الرواية التي كتبها المسلمون، سواء كان من الإمامية أو من غيرهم، طبعا مع إجراء عملية اجتهاده في تنقيح الرسالة الرواية وتصحيحها بحسب موازين علم الدراية قبل الاعتماد عليها أو الإفتاء أو الحكم بموجبها. وقد مر علينا عبارة الشهيد الصدر من أنها السنة التي رواها الثقات مع اختلاف مذاهبهم، أو مع غض النظر عن اختلاف مذاهبهم. فالمهم عند الفقيه الإمامي في قبول الرواية هو الوثاقة في الراوي، بأن تقوم الموازين هناك بأن الراوي كان ثقة، وبعد ذلك بالإضافة إلى وثاقة الراوي لا بد من البحث عن القرائن المرجحة للصدور مع صحة السند أو رفعته. وإلا لو كان السند صحيحا ولكن لم تكن هناك قرائن من الكتاب المجيد أو من السنة المتيقنة تدل على رجحان صدور الرواية أو تنافي صدور الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة الاثني عشر، لأن الشيعة يجيزون لأنفسهم أو يرون أن أقوال أئمتهم أيضا حجة بناء على أدلة أقاموها، وليس هناك مجال أو متسع للكلام عن هذه الأدلة. فبعد تنقيح سند الرواية لا بد من البحث عن القرائن المؤيدة والمرجحة لصدور الرواية، أو على الأقل أن لا تجعل جانب الصدور مرجوحا، إذا يعني بأن لا تكون هناك قرائن ضدها من السنة المتيقنة أو من الآيات القرآنية المحكمة أو من أقوال الأئمة أيضا المتيقنة عنهم. فعندئذ يتسع المجال على الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية. ولذلك يقول السيد الشهيد الصدر: ما من مسألة تثبت بالدليل العقلي إلا وهي ثابتة بكتاب أو سنة. حتى صار الدليل العقلي، يعني من ينظر إليه بعد جهده الجهيد في كتبه الأصولية وخاصة في كتابه الذي رد به على الرافضين الاستدلال العقلي، وهو كتاب المعالم الجديدة للأصول، بعد هذا الجهد الجهيد يأتي هنا فيقول ذلك، يعني ينظر الإنسان بأن الدليل العقلي أصبح في فقه السيد الصدر رحمه الله كالزائدة الدودية التي لا يضر قطعها أو بقاؤها. على أي حال، هذا من حيث موقف الشيعة الإمامية من عملية الاجتهاد. فالاجتهاد عندهم إذن ينحصر في فهم النصوص الشرعية ودراستها واستخراج الحكم منها. يبقى موضوع المحاضر الرئيسي الاجتهاد في وقضايا الأسرة. المبدأ العام عند الشيعة الإمامية أن منصب القضاء لا يولاه إلا من يكون قد حصلت عنده ملكة الاستنباط، أي القدرة على الاجتهاد في الأحكام الشرعية بالحدود التي ذكرناها سابقا، ولكن لا يشترط أن يكون من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، بل يكفي أن يكون قادرا على ترجيح أدلة الأقوال المختلفة. وبعض الفقهاء اشترط فيه أن يكون قد مارس عملية الاستنباط فعلا، وأنه استنبط عددا من الأحكام معتدا به. والأصل في هذا، أي في اشتراط أنه استنبط عددا من الأحكام معتدا به، ما رووه عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: انظروا إلى رجل منكم قد عرف شيئا من أحكامنا فاجعلوه قاضيا عليكم فإني قد رضيت به قاضيا. ولفظ شيء هنا لا إشكال أنه يفيد الجزئية لا العموم، باعتبار أن الجملة موجبة، فعندئذ لا يشترط فيه أن يكون استنبط كل الأحكام، ويشترط فيه أن يكون قد مارس عملية الاستنباط حتى يكون قد استنبط عددا من الأحكام فيتحقق مفهوم الجزئية. نعم، وقع الخلاف في قاضي التحكيم، وهو الشخص الذي يختاره المتداعون ليحكم في قضيتهم من دون أن يكون منصوبا للقضاء. هل يشترط فيه أيضا أن يكون واجدا لشرائط القضاء، ومنها القدرة على الاجتهاد، أو لا يشترط فيه ذلك؟ والأكثر على أن قاضي التحكيم من حيث القدرة على الاستنباط كالقاضي المنصوب، على أن هذه المسألة تسقط على أصول الشيعة في زمن الغيبة، إذ لا يتصور هناك قاضي تحكيم، فلا يجوز للقاضي إذن وهو يصدر حكمه أن يعتمد على فتوى الأحياء أو الأموات، إلا أن تكون تلك الفتوى قد ترجحت عنده بدليل يرجحها ويؤدي إليها. ولا فرق في ذلك بين القضاء في المعاملات المالية أو في قضايا الأسرة أو في غيرها من شؤون ما يرد على القاضي من الدعاوى. لكن نجد أن بعض أو كثيرا من المعاصرين من الفقهاء أجازوا تولي القضاء لمن لم يكن واجدا لملكة الاستنباط، وصدرت إجازات من كثير منهم لكثير من الأشخاص الذين تولوا القضاء في سائر الأقطار الإسلامية، مع تصريحهم في كتبهم الاستدلالية ورسائلهم العملية باشتراط الاجتهاد في القاضي. بل يذهب كثير منهم إلى أن الحق المأخوذ من غير واجد الملكة يأخذه صاحبه سحتا لاحق، باعتبار أن أخذه بموجب الحكم بموجب حكم لم يصدر ممن له أهلية إصداره، وإن اختلفوا في قضية الأعيان فذهب بعضهم إلى أن الحرمة تختص بالديون دون العين، بالدين دون العين، باعتبار أن الدين أمر كلي يقع في ذمة المدين، وتعيينه من قبل القاضي يحتاج إلى صلاحية للقاضي لتخصيص الدين بهذه العين المعينة أو بهذا المبلغ المعين دون غيره مما في ذمة المدين، بينما العين تكون عادة معروفة ومتشخصة ولا تحتاج إلى التعيين، ولكن الأكثر يعمم الحرمة للدين والعين. ولعل من أجاء نعم نقل عن ابن فهد الحلي وهو من علماء القرن السابع أنه إذا لم يتوفر أو إذا لم يوجد من تتوفر فيه شرائط الاجتهاد يجوز للعدل المؤمن أن يتولى بعض الأمور الحسبية كالقيام بشؤون الأيتام والمجانين والنظر في شؤون الأوقاف وأمثالها، وأما في القضاء والحكم فلا. لكن لعل المعاصرين رأوا أنه لا بد من إصدار مثل هذه الإجازات لتيسير أمور الناس، وذلك لقلة من يتوصل إلى حصول هذه الملكة فتتعطل أمور المسلمين، فأجازوا من لم يحصل على هذه الملكة مع حيازته لبقية الشرائط أن يتولى أمر الحكم والقضاء تيسيرا لأمور المسلمين. وأول من أشار إلى ذلك في رسالته على حسب تتبعي القاصر السيد كاظم اليزدي في العروة الوثقة. ويلاحظ هنا أن لفظ القضاء لا يختص بأمور الأسرة، وإنما يشمل كافة الدعاوى، وهذا التخصيص الذي نجده في الأنظمة بأن تكون هناك محاكم تسمى المحاكم الشرعية مهمتها الفصل في أمور الأسرة، ومحاكم تسمى المحاكم المدنية تفصل في الدعاوى الأخرى، إنما هو أمر جديد العهد بالبلاد الإسلامية أحدثه الاستعمار الغربي عندما هيمن عليها، واقتضت مصالحه أن يرفع أمر الحكم والقضاء من رجال الفقه الإسلامي، وكان لا يتمكن من التدخل في شؤون الأسرة وهي مقدسة في نظر المسلمين، ولا في شؤون الأمور الدينية الأخرى، فجمع هذا النوع من القضايا في محاكم خاصة أطلق عليها اسم المحاكم الشرعية. وبدون شك تفاوتت البلاد الإسلامية، فمنها من لم يقبل بهذا التنظيم إلا تحت الإكراه والإجبار، ومنها من قبل به حكامها طوعا ومن دون إكراه أو إجبار. على وفي بعض البلاد التي كانت هيمنته فيها قوية قننت القواعد التي تعالج أوضاع الأسرة والميراث والأوقاف، وأطلق عليها اسم قانون الأحوال الشخصية، فجاءت التسمية بفعل المستعمر. ولو جينا ننظر إلى اختصاصات ما أطلق عليه اسم المحاكم الشرعية في كل البلاد الإسلامية أو اسم محاكم الأحوال الشخصية في بعض البلاد، لوجدنا أن كثيرا مما هو جد ملتصق بشخصية الإنسان قد رفع من اختصاص هذه المحاكم. مثال ذلك إثبات الهوية وإثبات الأهلية وإثبات المولد وتغيير الاسم أو تحقيقه، ولا توجد مسائل ألصق بشخص الإنسان من هذه الأمور، وهي لم تجعل في البلاد العربية والإسلامية تبع في دائرة المحاكم الشرعية، فكيف يطلق مثلا عليها اسم محاكم الأحوال الشخصية؟ فإن الاستعمار لما رأى أن ترك هذه الأمور أيضا أمام القضاء الإسلامي يضر بمصالحه أبعدها. فإذا ليس هناك في الفقه الإسلامي ما يسمى بالأحوال الشخصية مطلقا، بل هي تسمية النشاز لا يعرفها هذا الفقه ولا يرتضيها. ونعم تعرف قضايا الأسرة، تعرف قضايا الواقف، قضايا الإرث، قضايا الهبة، قضايا غير ذلك، لكن هذه ليست قضايا شخصية، وإنما هي قضايا مختلفة، منها معاملات مالية، ومنها علاقات زوجية، ومنها مثلا علاقات أبوة إلى غير ذلك، وبعضها تحكمها عقود وبعضها تحكمها إيقاعات، وهي أقوال إنشائية، وبعضها تحكمها أحكام شرعية صرفة كالنفقات وأمثالها، فليست كلها من باب واحد، ولا تنطبق عليها قواعد معينة ومتحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.